الحمد لله رب العالمين وصلى الله على اشرف بريته وخير خلقه الذين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين ابد الابدين. اللهم اكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم واخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الكلام حول الوسيلة الثالثة من وسائل الإثبات الوجداني وهي سيرة المتشرعة. والكلام حول سيرة المتشرعة أوقعه السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية في جهاتين: أما الجهة الأولى فهي بيان المقصود من سيرة المتشرعة، ولعل هذا قد اتضح عندنا من خلال ما ذكرناه سابقا، ولكن لا بأس بالاستذكار. عندما تتحقق لدينا سيرة وسلوك عملي جمعي، فإن هذا السلوك العملي تارة يكون سلوكا للعقلاء بما هم عقلاء، أي بغض النظر عن مللهم وأديانهم ومذاهبهم، فهم يتفقون على هذا السلوك بما هم عقلاء. وهذا النحو من السلوك هو ما تحدثنا عنه سابقا وعبرنا عنه بسيرة العقلاء أو بالسيرة العقلائية أو بالتباني العقلائي. وتارة يكون السلوك الجمعي سلوكا لجماعة خاصة، وهذه الجماعة الخاصة يحكمها دين، يحكمها شرع، بحيث لولا الدين لولا الشرع لم يكن لهم هذا السلوك. فهذا السلوك الذي يكون لجماعة خاصة لولا الدين ولولا الشرع لم يكن لهم هذا السلوك، نعبر عنه بسيرة المتشرعة. ولذلك نقول بأن سيرة المتشرعة التي نحن بصدد الحديث عنها هي سيرة المتشرعة بما هم متشرعة. وهذا القيد سيرة المتشرعة بما هم متشرعة لإخراج ماذا؟ لإخراج سيرتهم بما هم عقلاء. فإن سيرة المتشرعة قد تكون سيرة لهم بما هم عقلاء، وقد تكون سيرة لهم بما هم متشرعة، أي بما هم متعبدون بشر وبما هم ملتزمون بشر. ومعنى بما هم متشرعة يعني بحيث لولا الشر لم يكن لهم ذلك، بل بما هم متعبدون بما هم متعبدون بالشرع وملتزمون به حصلت لهم هذه السيرة. فعلى أي حال هذه السيرة هي المعبر عنها بسيرة المتشرعة أو بتباني المتشرعة، وقد يعبر عنها أيضا في بعض الكلمات بالسيرة الشرعية، إلا أن الاصطلاح المتعارف هو سيرة المتشرعة. فإذا سيرة المتشرعة، نخلص من الجهة الأولى إلى أن سيرة المتشرعة هي عبارة عن سلوك جمعي للمتشرعة بما هم متشرعة. فنفرق مثلا بين السيرة التي كانت على التملك بالحيازة، وبين السيرة على مسح الرجل ببعض الكف، فتلك أو السيرة على إبقاء اللحية وهكذا، فتلك سيرة سيرة للعقلاء بما هم عقلاء بغض النظر عن مللهم وأديانهم، كلها قائمة على أن الحيازة من أسباب التملك، بينما هذه السيرة تختص بجماعة خاصة متعبدون أو متعبدين بشرع خاص، بحيث لولا لم يكن لهم هذا السلوك، وهو المسح ببعض الكف مثلا. هذا ما يرتبط بالجهة الأولى. وأما الجهة الثانية التي أشار إليها قدس الله نفسه، فهي بيان الفرق بين سيرة المتشرعة وبين سيرة العقلاء. عندما نريد أن نفرق بين سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة، فإننا نستطيع أن نفرق بين السيرتين من ناحيتين. الناحية الأولى أن سيرة العقلاء هي ما تحتاج إلى الإمضاء، بينما سيرة المتشرعة لا تحتاج إلى الإمضاء. وهذا التفريق بين السيرتين إنما هو من ناحية ماذا؟ من ناحية الأثر. فإن سيرة المتشرعة يترتب عليها الأثر من غير إمضاء، بينما سيرة العقلاء لا يترتب عليها الأثر إلا مع إمضاء الشارع. ولك أن تقول بعبارة أخرى إن سيرة العقلاء في نفسها ليست دليلا على الحكم الشرعي، بل للشارع أن يمضيها وله أن يخطئها، فهي إنما تكون دليلا فيما لو انضم الإمضاء إليها. وأما سيرة المتشرعة فهي نفسها دليل على الحكم الشرعي ولا تحتاج إلى إمضاء من الشارع المقدس. والوجه في ذلك هو ما أشرنا إليه سابقا، من أن دلالة سيرة المتشرع على حكم الشرع وعلى الحكم الشرعي هي من قبيل برهان العلم، فهي تكشف كشف المعلول عن علته عن الحكم الشرعي. لماذا؟ باعتبار أن سيرة المتشرعة بحسب ما يفترض تتولد عن حكم شرعي، تتولد عن نص شرعي، تتولد عن توجيه من الشارع المقدس، وعلى إثر هذا التوجيه وضوء هذا التوجيه يتكون سلوك جمعي عند المتشرعة بما هم متشرعة. وبالتالي فمتى ما تحققت سيرة المتشرعة كشفت كشفا إنيا عن وجود حكم شرعي، وإذا كانت تكشف كشفا إنيا عن وجود حكم شرعي فإنها ماذا؟ لا تحتاج إلى الإمضاء بعد ذلك، إذ أننا في سيرة العقلاء إنما نحتاج إلى الإمضاء لعدم كشف سيرة العقلاء عن حكم شرعي فتحتاج إلى إمضاء، بينما سيرة المتشرعة بحسب الفرض ماذا؟ تكشف عن حكم شرعي فلا تحتاج إلى إمضاء بعد ذلك. فإذا من ناحية الأثر هنالك فرق بين سيرة المتشرعة وبين سيرة العقلاء. أيضا من ناحية الدلالة، يمكن أن نفرق بين سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة. فإن سيرة المتشرعة إذا دلت فهي تدل على أمر شرعي، بينما سيرة العقلاء بطبيعتها لا تدل على أمر شرعي، ما معنى ذلك؟ نستذكر ما ذكرناه سابقا، حيث ذكرنا سابقا بأن سيرة العقلاء عادة ما تتولد عن طبع عقلائي، عادة ما تتولد عن طبع عقلائي وعن ارتكاز عقلائي. بينما سيرة المتشرعة تتولد عن ارتكاز شرعي، وهذا الارتكاز الشرعي غالبا ما يكون على خلاف مقتضى الطبع العقلائي. فمثلا في مسألة أن الحياز من أسباب التمليك، هذا على مقتضى الطبع العقلائي، فإن سيرة العقلاء كاشفة عن وجود طبع عقلائي، وهذا الطبع العقلائي تلقاه بقية العقلاء الذين من بعدهم أيضا بالقبول، بحيث لا يشذ ذلك عن طبع العقلاء. وبعبارة أصح وبعبارة أوضح وبعبارة أجلى، سيرة العقلاء ليست تكشف عن شيء يحتاج إلى أكثر من وجود العقلاء، لا تكشف عن شيء يحتاج إلى أكثر من وجود العقلاء، وهذا الشيء هو ما نعبر عنه بأنه بمقتضى طبع العقلاء. فإذا سيرة العقلاء لا تدل على شيء يقتضيه أكثر من طبع العقلاء، بينما سيرة المتشرع ليست كذلك. سيرة المتشرع بحسب الدلالة تدل على شيء على خلاف مقتضى الطبع، بمعنى أنه لولا الشرع ما كان الطبع يجري عليه، بمعنى أنه لولا الدين ولولا الشرع لما كان الطبع يجري عليه، ولذلك نقول بأنه سيرة متشرعة، يعني سيرة خاصة بجماعة معينة، ولو كان يجري بمقتضى الطبع ما كان سيرة لجماعة معينة. مما يعني أن ما تدل عليه سيرة المتشرعة ليس من مقتضيات الطبع العقلائي، وإلا لكان عاما، بل هو على خلاف مقتضى الطبع، ولولا الشرع لم يكن يلتفت إليه أصلا. إذن من حيث الدلالة أيضا لنا أن نفرق بين ماذا؟ بين السيرة المتشرعية وبين السيرة العقلائية. فنقول بأن السيرة العقلائية بحسب الغالب تدل على أمر هو مقتضى طبع العقلائي، بينما سيرة المتشرعة بحسب الغالب تدل على أمر لولا الشرع ما كان الطبع يقتضيه. وبالتالي فلنا أن نفرق بينهما من حيث الدلالة، وإن لم نفرق بينهما من حيث الأثار. أيضا يمكن أن يفرق بين سيرة العقلاء وبين سيرة المتشرعة من ناحية ثالثة، وذلك بأن يقال إن سيرة المتشرعة معلولة للحكم الشرعي، وهذا يفهم مما ذكرنا، ولكن في مقام التفريق ينبه على الفوارق، حتى وإن كان يرجع بعضها إلى بعض آخر، إلا أن الفوارق وإن كان بعضها يرجع للبعض الآخر من شأنها تجلية الفرق بين الشيئين. فنقول بأن سيرة المتشرعة معلولة لحكم شرعي، ولذا قلنا بأنها تكشف عنه كشفا إنيا، بينما سيرة العقلاء ليست معلولة لحكم شرعي، ولذا يمتنع أن تكشف عنه ماذا؟ كشفا إنيا. فإذا سيرة العقلاء تحقق موضوع الحكم الشرعي، يعني تحقق الأرضية لوجود حكم شرعي، فالمعصوم عليه السلام إذا وجد أن سيرة العقلاء قائمة على شيء معين، فحينئذ هذه السيرة العقلائية يمضيها المعصوم فيتحقق حكم شرعي، فهي تحقق الأرضية لموضوع الحكم الشرعي، بينما سيرة المتشرعة سبقها الحكم الشرعي. ولو أردت أن تختصر هذا الفرق تختصره بهذه العبارة: إن الحكم الشرعي في سيرة العقلاء متأخر عنها، بينما الحكم الشرعي في سيرة المتشرعة متقدم عليها. فإذا هنالك فوارق عدة بين سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة، ويمكن الاكتفاء بهذه الفوارق التي ذكرناها. هذه جهة ثانية. الجهة الثالثة التي أشار إليها قدس الله نفسه الزكية هي كيفية كون سيرة المتشرعة وسيلة من وسائل الإثبات الوجداني. يقول قدس الله نفسه الزكية إن سيرة المتشرعة في هذه الجهة هي مشابهة تماما للإجماع، فكما أن الإجماع كما ذكرنا سابقا لا حجية له في نفسه، وإنما حجيته لكاشفيته عن الحكم الشرعي، كذلك أيضا سيرة المتشرعة إنما حجيتها لكاشفيتها عن الحكم الشرعي. غاية ما هنالك أن الإجماع كاشف لفظي، بينما سيرة المتشرع كاشف عملي، فهي مشابهة للإجماع مع فارق أن الإجماع كاشف لفظي والسيرة كاشف عملي، كاشف فعلي. خب، إذا كانت السيرة مشابهة للإجماع في هذه الجهة، فكيف نقرر وجه كاشفيتها على ضوء نظرية حساب الاحتمال؟ نقول عندما تتحقق عندنا سيرة للمتشرع على عمل معين كالمسح ببعض الكف مثلا على الرأس، أو مثلا على الرجلين، عندما تتحقق عندنا هذه السيرة، والفرض أنه في موارد التمسك بسيرة المتشرعة ليس يوجد لدينا مدرك نقلي، ليست توجد لدينا رواية، فحينئذ نقول عندنا سيرة للمتشرعة، وهذه السيرة المتشرعة نحتمل فيها أحد احتمالات: الاحتمال الأول أن تكون هذه السيرة متولدة عن توجيه من الشارع المقدس، فهنالك توجيه وصل إلى المتشرع وعلى ضوئه صارت لهم سيرة تختص بهم، وإلا لو لم يكن هنالك توجيه من قبل الشارع ومن قبل الدين، فما هو المبرر لأن تكون للمتشرعة سيرة تختص بهم؟ فالاحتمال الأول، وهو الاحتمال الأرجح الذي نحتمله احتمالا قويا، أن هنالك ثم التوجيه قد وصل إلى المتشرعة وعلى ضوئه عقدت هذه السيرة عنده. الاحتمال الثاني هو أن هذا السلوك الجمعي قد صدر منهم من غير مبرر، قد صدر منهم من غير مبرر، إما لعدم استعلامهم من المعصوم عليه السلام، يعني لعدم مبالاتهم بالاستعلام من الشارع المقدس، وإما لغفلتهم عن الاستعلام، غفلوا أن يستعلموا من الشارع وانعقدت هذه السيرة عندهم، ولو من خلال ماذا؟ ولو من خلال الترامي، من خلال الترامي. يقال بأنه مثلا كانت هنالك سيرة افترضوا في ينقل عند النساء الكبيرات في بلدنا هكذا، كانوا يقولون بأن المرأة الحائض في شهر رمضان لا يجب عليها قضاء الصوم، وذلك لأن ملكا من الملائكة يقضي عنها، تكفل بالقضاء. وكانت السيرة على ذلك، لا أقول سيرة لأنني لم أعش ذلك، ولكن منقول أن هذا كان شائعا، وإلى زمن المرحوم الجد العلامة الشيخ فرج قدس الله نفسه كان ذلك له ذيوع عند كثير من النساء سيما كبيرات السن، حتى أن الشيخ تصدى لذلك وأبرز الحكم الشرعي في الموضوع. خب، مثل هذا عندما يذيع يحصل بالترامي عادة، امرأة تقول لابنتها، ابنتها تقول لحفيدتها، لابنتها، لجارتها، لكذا ينتشر الأمر، سيما في مورد لا يكون هنالك مبلغون للحكم الشرعي ومتابعون لما عليه الناس في سيرتهم العملية. فكيف ما كان، فإذا السيرة العقلاء، السيرة المتشرعية، أن هذه سيرة على خلاف الطب عقلائي، وسيرة بين المتشرع بما هم متشرع بحسب الفرق، ولكنها نابعة عن عدم الاستعلام، عن الغفلة عن الاستعلام، أو عن عدم المبالاة بالاستعلام. فكما يتصور هذا في المتأخرين عن زمن المعصوم، أيضا يمكن تصوره في زمن الموجودين في زمن المعصوم عليه السلام. فهذا الاحتمال قائم. الاحتمال الثالث، أيضا هذا احتمال قائم، أن المعاصرين للمعصوم عليه السلام قد تلقوا توجيها من المعصوم، إلا أنهم أخطأوا فهم التوجيه، فانعقدت لهم سيرة على ضوء فهم خاطئ. أيضا هذا الاحتمال وارد. فإذا نحن عندما تأتينا سيرة متشرعية وسلوك جمعي للمتشرعة، فحينئذ نحن بين احتمالات، ولكن لا يخفى أن هذه الاحتمالات من حيث القيمة الاحتمالية متفاوتة. فإن احتمال أن يكون هؤلاء جميعا قد فهموا توجيه المعصوم عليه السلام فهما خاطئا، هذا له قيمة احتمالية ضعيفة. كذلك أيضا أن يكونوا لم يستعلموا من المعصوم رغم وجود أجلاء الأصحاب وكبار الفقهاء وكبار العلماء، أيضا هذا له قيمة احتمالية ضعيفة. بينما الاحتمال الأول، وهو أن يكون ذلك نتيجة توجيه شرعي، هذا الاحتمال احتمال قوي بالإضافة إلى الاحتمالين السابقين. فحينئذ على أي حال نقوم بضرب القيم الاحتمالية بالنسبة للاحتمالين الأخيرين، ونجد بأنه بضرب القيم الاحتمالية تتضاءل قيمة أن يكون هذا السلوك الجمعي من غير استعلام، أو أن يكون نتيجة فهم خاطئ لتوجيه الشارع، ويتعين عندنا حينئذ بالقطع واليقين أن هذه السيرة المتشرعة إنما هي وليدة توجيه شرعي. فإذا على ضوء وعلى أساس نظرية حساب الاحتمال، كما استطعنا أن نستثمرها فيما يرتبط بالإجماع، نستطيع أن نستثمرها أيضا بنفس النكتة فيما يرتبط بسيرة المتشرعة. هذه جهة ثالثة. الجهة الرابعة، أفاد السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية هنا أن سيرة المتشرعة تشكل حلقة وسطى بين الإجماع وبين الحكم الشرعي، تشكل حلقة الوصل بين الإجماع وبين الحكم الشرعي. فما هو المقصود من هذا الكلام؟ أو فقل ما هي ورائيات هذا الكلام. ما ورائيات هذا الكلام أشار إليها قدس الله نفسه في أبحاثه العالية، وهي أن هنا ثمة إشكال يطرح، وهذا الإشكال مما فتق أسراره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه في حاشيته على الكفاية، وهو يقتضي تحصيل جواب مهم عنه. وحاصل الإشكال الذي أفاده المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه هو أننا عندما نقول بحجية الإجماع، فإنما نقول بحجية الإجماع في فرض عدم وجود رواية يحتمل أن يكون المجمعون قد استندوا إليها. أما متى ما عثرنا على رواية في مورد الإجماع واحتملنا أن المجمعين قد استندوا إلى هذه الرواية، فهذا الإجماع هو الإجماع المعبر عنه الإجماع المدركي، يعني الذي له مدرك، إما هو إجماع مقطوع المدركية أو محتمل المدركية، نحتمل أنهم قد استندوا إلى هذه الرواية فهي مدركهم، وهذا النحو من الإجماع لا قيمة له عندهم. الإجماع المدركي عندهم ليس بحجة، فيبقى الحجة هو الإجماع التعبدي. إجماع التعبدي هو الذي يكشف عن حكم شرعي، يكشف عن قول المعصوم عليه السلام من غير، يكشف عن قول المعصوم، وحتى يكشف عن قول المعصوم لابد أن نفترض عدم وجود رواية في مورده، وإلا لم يمكن كشفه عن وجود قول للمعصوم عليه السلام في مورده. خب، إذا كان هذا هو ملاك حجية الإجماع، أو إذا كان هذا هو الإجماع الحجة، حينئذ يدور الأمر عندنا بين أن المجمعين قد استندوا إلى رواية ولكن هذه الرواية لم تصل إلينا، وبين أن المجمعين لم يستندوا إلى رواية وإنما استندوا إلى فهمهم، وإنما استندوا إلى فهمهم. كونهم قد استندوا إلى فهمهم يبعده أنهم أجلاء الأصحاب، فقهاء الطائفة، ومثلهم يبعد في حقه أن يدعي القطع بحكم شرعي رحمه الله استنادا إلى فهمه، فيبقى أنهم لابد أن يكونوا قد اطلعوا على رواية ولكن هذه الرواية لم تصل إلينا نحن، وهذا أيضا بعيد في حقهم. لماذا؟ لأنهم قد اعتنوا عناية فائقة بضبط الروايات وتسجيلها وتوثيقها، سيما في المجاميع الأولية الحديثية الأولية كالكافي من لا أحضر الفقير، فمن البعيد جدا أن تكون هنالك رواية قد وصلت إليهم وعلى ضوئها أجمعت كلمتهم ومع ذلك لم يعتنوا بنقلها، وبالتالي فكيف نحل هذه المشكلة؟ إجماع تعبدي لأنه يكشف عن قول المعصوم، كيف يكشف عن قول المعصوم؟ إن قلتم يكشف عن قول المعصوم لوجود رواية وصلت إليهم ولم تصلنا، فكيف نوفق بين وجود هذه الرواية التي أوجبت إجماعا وبين عدم نقل الأصحاب لها، مع أنهم قد اعتنوا بنقل أضعف الروايات وأبسط الروايات؟ فهذا مما يباعد أن يكون الإجماع ماذا؟ مستنداً إلى رواية، وإذا كان يباعد استناده إلى الرواية إذن هو لا يكشف عن قول المعصوم. نعم نحن لا نتهمهم في المقابل بأنهم قد اعتمدوا على فهمهم، إلا أننا نحتمل ذلك وصار شيء من الترامي، الأول فهم من مطلبا معينا، الثاني أيضا ولو ثقة به فهم ذلك وصار هنالك إجماع. فمن أين حينئذ يقرر وجود إجماع حجة يكشف عن قول المعصوم عليه السلام؟ جواب ذلك هو أن هنالك سيرة متشرعة تكون حلقة وصل بين الإجماع وبين حكم الشرع. فليس بالضرورة أن المجمعين قد استندوا إلى ماذا؟ إلى روايته، ليس بالضرورة ذلك، حتى يقال لو كانت هنالك رواية فكيف لم تصلنا مع إحرازنا لاهتمامهم، ليس بالضرورة ذلك. بل غالبا ما يكون هنالك سلوك جمعي عاصره أعلام الطائفة فقهاء الطائفة، وهذا السلوك الجمعي سيما لكونه قريبا من زمن المعصوم عليه السلام أو متصلا بزمن المعصوم بعبارة أدق، هذا السلوك الجمعي المتصل بزمن المعصوم عليه السلام كان يكشف لأعلام الطائفة عن حكم شرعي وعن توجيه قد وصل إلى المتشرعة من خلال المعصوم عليه السلام، وعلى ضوء ذلك جاءت الفتاوى اللفظية التي حققت الإجماع. وبالتالي فإن منشأ الإشكال في ذهن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه هو أنه لو كانت هنالك رواية كيف لم تصل إلينا هذه الرواية؟ هذا الإشكال بأن جوابه بأن منشأ الإجماعات ليس دائما هو الرواية، بل هو السلوك والعمل الجمعي، فحينئذ ينحل الإشكال ولا مشكلة في البين. هذه هي الجهات الأربع التي تناولها السيد الشهيد قدس الله نفسه في هذه المسألة. ندخل في الإحراز الوجداني لو واجد تكلمنا زين. في العبارات السابقة كان شيء، لو لا شيء كان شيء. خب تفضل.
وذلك أن فتوى الفقيه بدعة،
نعم،
في مسألة شرعية بحتة.
نعم.
يعني ما هو مسألة شرعية بحتة؟
في مسألة شرعية بحتة. خب واضح أن يعني المسائل الشرعية تارة تكون إن شاء الله تعالى يأتيكم في محله أن العقليات المستفاد منها في الفقه تارة يعبر عنها بالمستقلات العقلية، وأخرى يعبر عنها بغير المستقلات. مستقلات العقلية هنالك عندنا مقدمتان عقليتان ونتيجة تترتب عليهما، بينما غير المستقلات العقلية ليس كذلك، بل عندنا مقدمة شرعية ومقدمة عقلية ونتيجة مترتبة عليهما. فهنالك بعض المسائل مسائل شرعية بحتة، شرعية بحتة بمعنى أنها لا تؤخذ إلا من الشارع، لولا الشارع فبابها مسدود. وأغلب الفروع الفقهية هي من هذا القبيل، ولكن هنالك بعض المسائل الشرعية ليست بحثة، بل العقلاء يلتفتون إليها وإن لم يشرعها الشارع وإن لم يبينها الشارع، كاستحباب الصدقة مثلا، ليس مسألة شرعية بحتة، بل العقلاء يلتفتون إلى ذلك، يلتفتون إلى محبوبية العمل. وهكذا مما يندرج تحت كبرى الحسن والقبح العقليين، كل ما يندرج تحت كبرى الحسن والقبح العقليين فهو وإن نص فيه الشارع على شيء إلا أنه لا يكون مسألة شرعية بحتة، بل يكون لها جانب عقلي أو عقلائي، مثلها كثير. والمهم عندنا في الإجماعات أن تكون في مورد المسائل الشرعية البحتة، إذ أنه لو كانت الإجماعات في مسائل شرعية غير بحتة يكون كشفها عن وجود حكم شرعي ضعيفا، بينما في المسائل الشرعية البحتة التي ليست لها جانب آخر عقلائي أو عقلي، فحينئذ عندما يتحقق اتفاق بين الفقهاء في مورد على هذه المسألة الشرعية، هذا مما يوجب احتمال القوي أن يكون ذلك متلقى من الشارع المقدس، ولذلك قيدها بالبحث لهذه الجهة.
قد
ممكن لا حزازة في ذلك، ممكن. سيرة المتشرعة. قال: ويناظر الإجماع السيرة المعاصرة والقريبة من عصر المعصومين عليهم السلام للمتشرعة بما هم متشرعة. وقال ويناظر لأجل ما ذكرنا أن هذا لفظي هذا عملي، وتوضيح ذلك أن العقلاء المعاصرين المعصومين عليهم السلام إذا اتجهوا إلى سلوك معين فتارة يسلكونه بما هم عقلاء كسلوكهم القائم على التملك بالحيازة مثلا، وأخرى يسلكونه بما هم متشرعة كمسحهم القدم في الوضوء ببعض الكف مثلا. والأول هو السيرة العقلائية، والثاني سيرة المتشرعة. خب، واضح أن السيد قدس الله نفسه منذ أن قال، وتوضيح ذلك أن العقلاء المعاصرين يعلم منه أن سيرة المتشرعة كسيرة العقلاء في لزوم معاصرتها للمعصوم، وعليه فما يتوهمه البعض من أن السيرة العقلاء هي المنوطة بالمعاصرة بينما سيرة المتشرعة لا تعتبر فيها المعاصرة اشتباه. هذا الاشتباه من كبار. والفرق بين السيرتين أن الأولى لا تكون بنفسها كاشفة عن موقف الشارع، وإنما تكشف عن ذلك بضم السكوت الدال على الإمضاء كما تقدم. وأما سيرة المتشرعة فبالإمكان اعتبارها بنفسها كاشفة عن الدليل الشرعي، على أساس أن المتشرع حينما يسلكون سلوكا بوصفهم متشرعا يجب أن يكونوا متلقين ذلك من الشارع، وهناك في مقابل ذلك احتمال أن يكون السلوك المذكور مبنيا على الغفلة عن الاستعلام، هذا واحد، أو الغفلة في فهم الجواب على تقدير الاستعلام، غير أن هذا الاحتمال يضعف بحساب الاحتمال كلما لوحظ شمول السياق، يعني عمومها عند جميع المتشرعات، وتطابق عدد كبير من المتشرع عليها. ومن هنا قلنا إن سيرة المتشرعة تناظر الإجماع، لأنهما معا يقومان في كشفهما على أساس حساب الاحتمال، غير أن الإجماع يمثل موقفا فتوائيا نظريا والآخر يمثل سلوكا عمليا دينيا للمتشرعة. وكثيرا ما تشكل سيرة المتشرع بالمعنى المذكور الحلقة الوسيطة بين الإجماع والدليل الشرعي، بمعنى أن تطابق أهل الفتوى على حكم مع عدم كونه منصوصا فيما بأيدينا من نصوص يكشف بظن غالب اطمئناني عن تطابق سلوكي، وارتكازي من المتشرع المعاصرين لعصر النصوص. فهذه عندكم إذا أكو فاصلة بعد السلوك مو في محلها، عن تطابق سلوكي وارتكازي من المتشرع المعاصرين لعصر النصوص، فهنا أيضا يؤكد على المعاصرة، وهذا بدوره يكشف عن الدليل الشرعي. وبكلمة أخرى إن الإجماع المذكور يكشف عن رواية غير مكتوبة، فلا يقال بعد ذلك ماذا؟ إذا كانت هنالك رواية فكيف لم تصلنا؟ هي رواية غير مكتوبة، رواية عملية، ولكنها معاشة سلوكا وارتكازا بين عموم المتشرعات. والحمد لله رب العالمين.